الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية والثلاثون من كان الاستعداد. قال والاستعداد قابل للشدة والضعف ويؤتم ويوجد بالممكنات وهو غير إن كان الضعف. الإمكان إما أن ينحل باعتبار ما هي نفسها وهو في إمكان الداخل، إما أن ينحل باعتبار عندها من الوجود والراجع عنه وهو في إمكان الاستعداد. فهذا الإمكان قابل للشدة والضعف وزيادة الإحسان، فإن الاستعداد مثبت. الإسلامية الأخبار أبي الاستعداد على قدرها. في هذه المسألة نقيم الأسئلة الفرق بين الإمكان الاستعدادي وإمكان الذاتي. قدر الكلام في الإمكان الذاتي، وحاصل الفرق بينهما أولا الفرق بينهما من حيث اللحاظ. الإمكان الذاتي يلاحظ بالنسبة إلى الماهية. إذا لاحظ الإمكان بالنسبة إلى الماهية فيكون ذلك الإمكان إمكانا ذاتيا، والإمكان الاستعدادي لا يلاحظ بالنسبة إلى الماهية بل يلاحظ بالنسبة إلى وجود الماهية من حيث طول وجودها من قربها الماهية من الوجود وبعدها من الوجود. فعلى هذا التقدير الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف، والإمكان الذاتي ليس لا يكون قابلا للشدة والضعف. هذا هو الفرق الثاني بينهما. كيف يكون قابلا للشدة والضعف والقرب والبعد؟ ذكر مثالا لتوضيح هذا المطلب. قال الشارح أن النطفة لها استعداد إنساني. النطفة فيها الإمكان الاستعدادي، فيها استعداد إنساني، إلا أن العلقة أشد استعدادا للإنسانية من النطفة، أقرب إلى الإنسانية من النطفة علقة. هذا هو الفرق الثالث. الفرق الثالث بينهما أن الإمكان الاستعدادي قابل للزواج بخلاف الإمكان الذاتي ليس قابل للزواج. قدمت كلام المثل أن الإمكان الذاتي لازم للماهية لا ينفك عنها غير قابل للزواج بخلاف الإمكان الاستعدادي حيث يكون قابلا للزواج. ومن أمثلة ذلك الماء بعد التسخن يوجد فيه استعداد أن يصبح هواء. بعد السخون يصير هواء وزال هذا الاستعداد، يزول بعد البرودة، بعد ما برد الماء يزول هذا الاستعداد. فالإمكان الاستعدادي قابل للدوام بخلاف الإمكان الذاتي، حيث لا يكون قابل للدوام. فالنتيجة أن الإمكان الاستعبادي يكون مغايراً للإمكان الذاتي، هذه النتيجة. أقول الإمكان إما أن يلحق باعتبار الماهية نفسها وهو الإمكان الذاتي، وإما أن يلحق باعتبار قربها أي قرب الماهية من الوجود وبعدها عنه عن الوجود وهو الإمكان الاستعبادي. هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني، وهذا الإمكان الإمكان الاستعبادي قابل للشدة والكرم وقابل للزيادة والنقصان، والشاهد على ذلك فإن استعداد النطفة للإنسانية أزأف وأبعد من استعداد العلقة لها للإنسانية. استعداد العلقة للإنسانية أشد من استعداد النطفة لها، وكذلك استعداد العلقة للكتابة أبعد وأزأف من استعداد الإنسانية لها. الطفل الإنسان بعد أن يتولد أكثر استعداداً بالنسبة إلى الكتابة من النطق أو من العلق، فهذا هو الاستعداد الحاصل لكل ما هي سبق عدمها وجودها، عدم تلك الماهية مسبوق لوجودها. وهذا الإمكان الاستعدادي يقدر ويوجد، هذا هو الفرق الثاني، قابل للوجود والعلم بعد عدمه بالممكنات. فإن الماء بعد تسخنه يستعد لسيلولته هواء بعد أن لم يكن كذلك، ولكن فقد تجسد هذا الاستعداد. ثم إذا برد الماء زال ذلك الاستعداد، هذا الاستعداد يكون به. وأما الإمكان الذاتي فقد بينا أنه لا يمكن زواله عن ذلك الممكن، لا يمكن زوال الإمكان الذاتي عن الممكن. فليغالب النتيجة، فليغالب الإمكان الاستعدادي الإمكان الذاتي، هما متغايران. المسألة الثالثة والثلاثون في القدم والحدوث. قال: والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم وإلا فحادث. القدم والحدوث، ما هو معنى القديم وما هو معنى الحادث؟ والحادث فسر بتفصيلين، وبعبارة أخرى له معنيان. المعنى الأول: الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم، كل شيء يكون مسبوقا بالعدم، أي لم يكن ثم حدث فهو حادث يسمى حادث. وكل شيء لم يكن مسبوقا بالعدم فهو قديم. إذا لم يكن الموجود مسبوقا بالعدم فهو قديم، كالله تعالى. الله لا يكون مسبوقا بالعدم فهو قديم، وكل ما تولى مسبوق بالعدم فهو حادث. كل ممكن مسبوق بالعدم فيكون حادث. هذا هو التفسير الأول. وهناك تفسير آخر للحادث، هذا التفسير الآخر أن الحادث ما يكون مسبوقا بالغير، والمراد بالغير العلم، مسبوق بالعلم. والقديم لا يكون مسبوقا بالغير، لا يكون مسبوقا بالعلم. هذا هو التفسير الثالث.
والفلاسفة اختلفوا مع المتكلمين في قدر العالم وحدوث العالم. قال الفلاسفة بقدم العالم والمتكلمون بحدوث العالم، ولكن القدم العالم ما كان قديما عند الفلاسفة كان بالمعنى الثاني لا بمعنى الأول. قديم بالمعنى الأول لا بمعنى الثاني، القديم بمعنى لم يكن مسبوخا بالعدم، لا القديم بالمعنى الثاني أي لم يكن مسبوخا بالغيب، ليس قديم بهذا المعنى. فرق بين القديم بالمعنى الأول وبين القديم بالمعنى الثاني. القديم بالمعنى الأول لا يكون مسبوخا بالغيب، عفوا بالعدم، لم يكن معدوم في زمان ثم وجه. القديم بالمعنى الثاني لا يكون مسبوخا بالغيب. ليس العالم قديم بهذا المعنى، لأن العالم ممكن، والممكن مسبوق بالغيب، مسبوق بالعلم. فالعالم مسبوق بالغيب، والغيب هو الله تعالى. الله هو خالق العالم وخالق الكون، فليس القديم بهذا المعنى. القديم بالمعنى الأول أي لم يكن العالم عالم مسبوقا بالعدم، يكون العالم قديما بهذا المعنى. الوجه لذلك لماذا لا يكون مسبوقا بالعدم؟ إذ يقول الفلاسفة أن العلم المعدوم لا ينفك عن العلم، العالم معدوم لقديم وهو الله تعالى فلا ينفك عن الله، فكان موجودا حين وجود الله. الله من حيث الوجود يكون أزليا وأبديا، كان من الأزل الموجود. فالعالم أيضا باعتبار كونه لله يكون موجودا من الأزل أكد الله، فتبعا يكون قديما. وليس المراد من القديم بالمعنى الثاني مسبوق بالغيب، لأن العالم مسبوق بالغيب يكون حافظا بالمعنى الثاني، أي مسبوق بالعلم، مسبوق بوجود الله تعالى. وهذه المسألة مسألة خلافية، ومسألة غامضة أيضا، خلافية وغامضة، والبحث في محله. فعلا القديم والحادث فرق بينهما، الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم، والقديم ما لا يكون مسبوقا بالعدم، أو الحادث ما يكون مسبوقا بالغيب والقديم ما لا يكون مسبوقا بالغيب. والموجود إن أخذ غير مسبوقا بالغيب أو غير مسبوق بالعدم فقديم، وإلا أي إذا كان مسبوقا بالغير أو مسبوقا بالعدم فحادث. أقول هذه القسمة للموجود إلى القديم والحادث، وذلك لأن الموجود إما أن يسبقه الغير أو لا يسبقه الغير، فالأول هو الحادث والثاني هو القديم. وقد يقال أن القديم هو الذي لا يسبقه العدم، لا يكون مسبوقا بالعدم، والحادث هو الذي يسبقه العدم. قال والسبق ومقابلاه إما بالعلية أو بالتقع أو بالزمان أو بالرتبة الحسية أو العقلية أو بالشرف أو بالذات، والحصر استقرائي. ملخص الكلام هنا، بعدما ذكر المصنف الشارع السبق، تقدم في كلامه أفضل، قال أن الموجود إذا لم يكن مسبوقا بالعدم أو بالغيب فهو قديم، وإلا فهو حاضر. فعلا يبين أقسام الصدق، سب وتقدم على أحسن، يبين هذه الأحسن على خمسة أحسن أو على ستة أحسن. القسم الأول كما في كلام الشارع السبق بالعلية أو التقدم بالعلية. معنى السبق والتقدم بالعلية أن العلم سابقة على المعلوم ومتقدمة عليه، غاية الأمر هذا التقدم ليس تقدما زمانيا بل يكون تقدما بالرد، وإلا فمن حيث الزمان العلة والمعلوم يقعان في الزمان الواحد ليس بينهما التقدم والتأخر. وذلك كحركة الإسبع إلا بحركة الخاف أو حركة المفتاح، حركة أي مفتاح علة لحركة القفل لانفتاح القفل هذا، أو حركة الجر علة لحركة السكين الجر. هذه الأمور وهذه الأمثلة تقدم العلة على المعلوم إنما هو بالرد. هذا هو أحد أقسام التقدم والسبق، تقدم العلة على المعلوم. القسم الثاني التقدم بالتبع، تقدم بالتبع كالتقدم الواحد على الاثنين. أدب الواحد يكون تقدمه وسبقه على الاثنين إنما هو للتبع. ومعنى تقدم بالتبع لولا المتقدم لا يوجد المتأخر، فللمتقدم دخل في وجود المتأخر، لولا الواحد لا يتحقق الاثنين. المعنى الاثنين هو تكرار الواحد مرتين، هذا معنى الاثنين. لولا الواحد هل يوجد الاثنين؟ لا. غاية الأمر الفرق بين هذا من التقدم والقسم الأول أن المتقدم في القسم الأول في التقدم بالعلية سبب لوجود المتأخر، ولكن في التقدم بالتبع المتقدم ليس علة تامة لوجود المتأخر، إذ ربما يوجد المتقدم ولا يوجد المتأخر، يوجد الواحد ولا يوجد. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث التقدم بالزمان بأن يكون أحد الأمرين زمانه أسبق من الأمر الآخر من الموجود الآخر، كتقدم الأب على الإبن، تقدم الأب على الإبن يكون بالزمان. هذا هو القسم الثالث. الرابع التقدم بالرتبة، بالرتبة أحد الأمرين أسبق ومتقدم أقدم من حيث الرتبة. ثم هذا التقدم، التقدم بالرتبة على قسمين، تارة يكون بالحس وأخرى يكون بالعقل. أي عقلي وحسي. ومثال تقدم بالردة الحسي كإمام الجماعة بالإضافة إلى المأمومين متقدم بالحسي. ومثال التقدم العقلي تقدم بالرتبة العقلية كتقدم الجنس على النوع. إذا بدأنا من الجنس وقد تقدم النوع على الجنس إذا بدأنا من النوع. ثالثا نبدأ من النوع من الإنسان فنقول فوق الإنسان الحيوان، فوق الحيوان الجسم النامي، فوق الجسم النامي مطلق الجسم، فوق مطلق الجسم الجوهر. رتبة النوع تتقدم على رتبة الجسم. ولكن إذا بدأنا من فوق الجوهر جنس الأجناس وتحته جنس وهو الجسم المطلق وتحته أيضا جنس وهو الجسم النامي وتحته جنس وهو الحيوان وتحته نوع وهو الإنسان. فإذا بدأنا من الجنس فالجنس يكون متقدم على النوع بهذا القسم من التقدم بالرتبة العقلية ليس التقدم بالحس. الخامس التقدم بالشرف، تقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل يكون بالشرف. هذا هو القسم الخامس. هنا قسم سادس يسمى تقدم بالذات كتقدم على اليوم، ولكن يكون تقدمه بالذات، تقدم الذات. ليس هذا التقدم من أقسام التقدم التي ذكرنا، لا العلم ولا الترفع ولا الزمان. إذ لو كان التقدم الأمس على اليوم بالزمان للزم أن يكون بالزمان زمان فيلزم التسلسل. وليس التقدم بالرتبة ولا بالشرف، فيقال أن هذا التقدم يكون التقدم ذات الزمان الأمس متقدم على ذات هذا الزمان اليوم. هذه أقسام التقدم. أقول لما ذكر أن القديم هو الذي لا يسبقه أو العدم على اختلاف التفسيرين، والمحدث هو الذي يسبق الغير أو العدم، وجب على البين أقسام التقدم والسبق ومقابليه عامة. وقد ذكر الحكماء أن أقسام التقدم الأول التقدم كالخاتم في اليد، فإذا لما حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم، فهذا الترتيب العقلي هو التقدم بالعلمية، هذا هو القسم الأول. الثاني التقدم بالتبع، وهو أن المتقدم له حد في التأثير في المتأخر، ولا يكون هو كمال المؤثر، وهو التقدم الواحد على الاثنين. والفرق بين هذا القسم وبين الأول أن المتقدم هنا التقدم بالعلمية كان كافيا في وجود المتأخر، ولكن المتقدم هنا التقدم بالتبع لا يكفي في وجود المتأخر. الثالث التقدم بالزمان، وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان متقدم على زمان المتأخر كالأب والابن. الرابع التقدم بالرتبة، وهي الرتبة إما حسية كتقدم الإمام على المأمون، أو عقلية كتقدم الجنس على النوع إن جعل المبدأ الأعلى الجنس. الخامس التقدم بالشرف كتقدم العالم على المتعلم، وكذا أصناف التأخر والمعية. ثم المتكلمون زادوا قسما آخر لتقدم وسموه التقدم الذاتي، وتمثلوا فيه بتقدم الأمس على اليوم، فإنه ليس تقدما بالعلمية ولا بالتبع ولا بالزمان، وإلا لأحتاج الزمان إلى زمان آخر تسلسل. وظاهر أنه ليس بالرتبة أيضا ولا بالشرف، فهو خارج عن هذه الأقسام، فيكون التقدم الذات. وهذا الحصر استقرائي لا برهاني، هذا مطلب آخر. حصر أقسام التقدم في ستة عند المتكلمين، وفي الخمسة عند الفلاسفة. هل هذا الحصر يكون عقليا أو هذا الحصر يكون استقرائيا؟ فرق بين الحصر الاستقرائي والحصر العقلي. والحصر العقلي يدور بين نفي والإثبات، كل تقسيم يحصل الأقسام من النفي والإثبات فيكون الحصر عقليا، وكل تقسيم تحصل الأقسام بالاستقراء والتتبع فيكون الحصر استقرائيا. هذا الفرق. مثلا يقال في التقسيم العقلي، أي في حصر عقلي يقال عقل، الكلمة حصر الكلمة في ثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. كيف يكون بين النفي والإثبات؟ كما في علم الأدب، في علم النحو، يقال تقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، يقال الكلمة إما تدل على المعنى مستقلا أم لا، لا حرف لا تدل على المعنى مستقلا. ثم القسم الأول، أي ما يدل على المعنى مستقلا، إما مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أم لا، لا هو الاسم ما يقترن بأحد الأزمنة الثلاث والكلام، فهذا الحصر والحصر الآخر. يحصل الأقسام من النفي والإثبات. كل أقسام تحصل من النفي والإثبات فالحصر يكون حصر المقسم في تلك الأقسام يكون عقليا كما ذكرنا في الكلمة. ولكن حشر التقدم في هذه الأقسام الستة أو الخمسة ليس بين النفي والإثبات، ليس هنا النفي ولا إثبات، فيكون الحشر استقرائيا. بمعنى الإنسان إذا تتبع بالنسبة إلى معنى التقدم يحسن هذه الأقسام من التتبع، من الاستقرار والتتبع. بعد التتبع إلى الاستقرار يعلم الإنسان بهذه الأقسام الستة أو الخمسة، فلهذا يكون هذا الحصر استقرائيا لا يكون حصرا وبرهانيا. هذا الحصر استقرائي لا برهاني إذ لم يتقدم في هذه الأنواع الخمسة أو ستة، وما كان حسن إذا ترددت بين النفي قسمة العقلية. حصر العقلي إذا ترددت بين النفي والإثبات. الحمد لله.